بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله ولا تطع كل حلاف مهين، يقول ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل مهين وهو الضعيف، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أن بعضهم وجه معنى المهين إلى الكذاب، وأحسبه فعل ذلك لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة فإنما وصف بها لمهانة نفسه وكانت عليه. وكذلك صفة الكذوب إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. ذكر من قال ذلك رحمك الله، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس ولا تطع كل حلاف مهين، والمهين الكذاب. وساق بإسناده عن مجاهد قوله حلاف مهين قال ضعيف، وساق بإسناده عن قتادة قوله ولا تطع كل حلاف مهين وهو المكثار في الشر، وساق بإسناده عن الحسن في قوله كل حلاف مهين يقول كل مكثر في الحلف مهين ضعيف، وساق بإسناده عن الحسن وقتادة ولا تطع كل حلاف مهين قال هو المكثار في الشر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الإمام رحمه الله تعالى في تفسير حلاف ومهين، فسر الحلاف بالمكثر من الحلف بالباطل والمهين بالضعيف، ثم ذكر أن ذلك قول أهل التأويل، وذكر أن بعضهم ذهب بالمهين إلى ماذا؟ إلى معنى الكذاب، وعلل ذلك بالعلة التي ذكرها، لأنه رأى أنه إذا وصف بالمهانة فإنما وصف بها لمهانته نفسه وكانت عليه كذلك، ثم قال وكذلك صفة الكذوب إنما يكذب لمهانة نفسه. أيضا يمكن أن يضاف إليه يعني تعليل لمن قال بأن المهين بأنه الكذوب، أنه لما ذكر بأنه حلاف على صيغة المبالغة فكأنه دل على كذبه، لأن الذي يكثر الحلف من هو؟ الغالب الذي يكثر الحلف هو من؟ هو الكذاب، فكان فيه نوع من تلازم بين كثرة الحلف وبين الكذب، بين كثرة الحلف وبين الكذب. طبعا هذا الكلام من الإمام رحمه الله تعالى يشير إلى إشارة مهمة جدا فيما يتعلق بقضية تفسير الألفاظ. لو قال قائل إن من معاني المهين وهو أصله في اللغة من مهنة إذا أيضا حقر وذل، أن من معاني المهين الكذاب، لو قال قائل إن من معاني المهين في اللغة الكذاب، وقلنا له ما دليلك على ذلك؟ قال إن ابن عباس رضي الله عنه قد فسر المهين بالكذاب في قوله ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. كيف نتعامل مع هذا؟ يعني كيف نتعامل مع مثل هذا الأمر؟ هنا يحسن أن ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أننا نقول إن الأصل في تفسيرات السلف أن تكون على المعنى اللغوي، هذا هو الأصل، لكن قد ثبت عنهم أنهم قد يتركون المعنى اللغوي إلى معان أوسع، إما أن تكون من لوازم المعنى يعني معنى اللفظ، أو من لوازم السياق أحيانا، أو أن تكون جزءا من المعنى، أو تكون غير ذلك. بمعنى أننا نقول إن اصطياد المعنى اللغوي من كلام السلف تحتاج إلى ماذا؟ إلى دربة وتأمل، لا يحسن الأخذ بالظاهر هكذا أن نقول هذا المعنى وهذا المعنى من جهة اللغة لأن ابن عباس قال كذا. لو رجعنا إلى مادة ما هنا في اللغة ونظرنا في استخدامات العرب وجدنا أنها تدل على الاحتقار والذل، الشيء المهين والمحتقر الذليل الضعيف، ولم نجد فيها معنى الكذاب، فهذا يشعر بأن أصل المادة هو هذا. فنحتاج الآن إلى أن نعلل لقول ابن عباس، نحتاج أن نعلم لقول ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه لما فسر المهين بهذا المعنى فسره لعلة معينة، وهذا من كمال فقه ابن عباس وكذلك غيره من السلف لما يأتون بهذه المعاني التي لا تكون قريبة من ماذا؟ من اللفظ من جهة اللغة، لأن بعض الناس حينما يتأمل مثل هذا التفسير قد يخطئ هذا التفسير أو يستصغر هذا التفسير، والخطأ ليس من قائله اللي هو ابن عباس، وإنما الخطأ من سوء فهم الذي وقع في التخطئة. لذلك نحن دائما نقول قاعدة أنه لا يستعجل على كلام السلف بالتخطئة والإبطال حتى تدرس جميع الوجوه المحتملة، والقصور عندنا غالبا يكون في النظر في الوجوه المحتملة لصحة هذا اللفظ الوارد عن ابن عباس. وترون ابن جرير الطبري، وهذا تدريب عملي، كيف نبه على علة قول ابن عباس، فأشار لنا أو أعطانا قاعدة أن ابن عباس لما فسر المهين لم يفسرها من جهة اللغة، وإنما فسرها من باب آخر، فسرها من باب آخر. أما من فسر مهين بضعيف فهذا على أصل اللغة، كذلك لما قال قتادة، وكذلك هو قول شيخ الحسن أنه المكتار في الشر، الحلاف المهين هو المكتار في الشر. كيف فسر الحلاف المهين بالمكتار في الشر؟ يعني ما علاقة الحلاف المهين بالمكتار في الشر؟ الواضح هنا الآن أنه من باب تفسير المعنى وليس تفسير اللفظ. هذه أيضا قضية مهمة جدا ينتبه لها، أن السلف في كثير من الأحيان يفسرون المعنى من حيث العموم ولا يفسرون الألفاظ من حيث هي ألفاظ. فقول الآن الحسن وقتادة المكتار في الشر، هذا كان إشارة إلى أمر يتعلق بمن؟ بالحلاف المهين، لأن الحلاف المهين أو المكتار في الشر هو الذي يحتاج ماذا؟ كثرة الحلف. يعني المكتار في الشر هو الذي يحتاج كثرة الحلف، وهذا لو نظرتها في بعض الناس لوجدتها واقعا، أن كثرة الشر تجده كثير ماذا؟ الحلف. فكأنه أشار إلى التلازم بين هذا وبين هذا، وليس مراده التفسير اللفظي. هذا فيما يتعلق بعبارات السلف في هذه الآية في قوله ولا تفح كل حلاف مهين. إذا كان فيها تعليق أو ترانا متعودين طبعا، بس لكثرة العدد نغير الطريقة. أنا معتاد طبعا، أنا معتاد مع الطلاب أن نأخذ نعطي بعض الأمور بعد ما ننتهي من الشرح، إذا كان في سؤال أو تعليق فلا بأس. يعني أنه كلما كان الإنسان قويا فإنه أبعد عن الكذب، سواء في جاهه أو في سلطانه أو في نفسه، هذا ممكن. ذكره ابن كثير، ماذا قال؟ جميل، هذا يشير إلى نفس الفكرة، أنه الكذاب إنما يحتاج إلى الحلف لضعفه ومهانته، أما القوي سواء يعني القوي سواء كان في نفسه أو كذلك في جاهه فإنه لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهذا ظاهر. يعني من تأمل حال الناس يظهر له هذا الأمر واضحا. نعم.
وقوله هماز يعني مغتاب للناس يأكل لحومهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله هماز يعني الاغتياب، وساق بإسناده عن قتادة هماز يأكل لحوم الناس، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله هماز قال الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم وليس باللسان، وقرأ ويل لكل همزة لمزة الذي يلمز الناس بلسانه، والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون وذلك غمز عليهم.
نعم. قوله سبحانه وتعالى هماز كما تلاحظون في قوله حلاف وكذلك في قوله هماز جاءت على صيغة المبالغة، وهذه الصيغة لهماز وحلاف وامثالها إذا جاءت فإنما هي تشير إما أن تشير إلى كثرة هذا الشيء وإما أن تشير إلى شدته، يعني أنه شيء كثير أو شيء شديد، فإن كان كثيرا أو كان شديدا فإنه يعبر عنه بماذا؟ بهذا الصيغة لصيغة المبالغة. فحلاف واضح أن المراد بها ماذا؟ كثرة الحلف. هماز قد يكون النظر إلى ماذا؟ إلى الشدة وإلى كذلك الكثرة، إلى الشدة وإلى الكثرة. قوله هماز هنا كما قال الإمام قال مغتاب للناس يأكل لحومهم، ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق العوفي وكذلك عن قتادة من طريق سعيد، وكذلك عن ابن زيد من الطريق المشهور الذي هو يونس عن ابن وهب. هنا أيضا ملحوظة للإخوة الذين أيضا يحضرون معنا لأول مرة، قد يقول قائل لماذا لا نناقش الأسانيد؟ نحن نمر هكذا كأنها سلسلة الذهب كما يقال. وهنا أيضا نقرر القاعدة أو نوجز تقرير القاعدة سريعا، أنه الأصل في روايات التفسير، الأصل فيها إذا كانت مثل هذه الروايات المعروفة والمشهورة، الأصل فيها القبول ولا ترد إلا لسبب، وإن كان يعلم ضعفها يعني جهة ضعفها، مثل رواية العوفيين عن ابن عباس. لما ترجعون لكتب الجرح والتعديل يجون يقولون المسلسل بالعوفيين وكلهم ضعفاء إلا عطية عن ابن عباس، هذا ثقة، لكن من دون عطية تجدهم إيش فيهم كلام، يعني كلهم ضعفاء. وهي نسخة أخذها هؤلاء يعني نقلوها، يعني نقلها بعضهم إلى بعض. وكل الرواية الواردة عن عطية العوفي من هذا الطريق تتفق بجميع الكتب، مما يدل على أنها نسخة، فكونها نسخة يخفف من قضية النظر في أسانيدها من الجهة. والقضية الثانية أننا نلاحظ أن مثل الإمام بن جرير الطبري، وهو أيضا له باع في الحديث وكذلك من كثير وغيره، لما جاءوا إلى هذه الأسانيد لم يتعرضوا لها بالنقد من جهة الإسناد، وإنما نقدوها من جهة ماذا؟ المعنى، من جهة المعنى. طبعا تقرير هذا يطول، لكن لكي ينتبه بعض الذين حضروا لماذا لا نناقش أو كيف يقال أن هذه الرواية ضعيفة ونحن نعتمد معانيها ونأخذ بها. لأننا إذا اعتمدنا هذه الرواية أن الهماز معنى المغتاب، هل هي مخالفة؟ هل فيها مخالفة أو شذوذ؟ ما فيها مخالفة لمعنى ولا فيها أي شذوذ، فليس هناك أي داع لتركها. وسيأتينا ما هو أيضا أشد من هذا بعد قليل من رواية الكلبي، وسنناقش إن شاء الله هناك. قتادة قال يأكل لحوم المسلمين، الذي يأكل لحوم المسلمين يساوي ماذا؟ المغتاب، ليس كذلك؟ إذن الآن لو قلنا ما الفرق بين تفسير ابن عباس وتفسير قتادة، يعني هل هناك اختلاف بينهم أو النتيجة واحدة؟ نتيجة واحدة لكن العبارة إيش؟ مختلفة. إذن أيضا نفهم أنه يأتي عن السلف اختلاف في العبارة والمعنى واحد، اختلاف في العبارة والمعنى واحد. أيضا نسأل من أين أخذ قتادة هذا التعبير، قال يأكل لحوم المسلمين، بالآية وهي قوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أيضا هذه من فقه قتادة رحمه الله تعالى، حيث أورد هذا الماء أو أشار إلى هذه الآية في مثل هذا الموطن. ابن زيد رحمه الله تعالى كما تلاحظون جعل الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، قال وليس باللسان، وقرأ ويل لكل همزة لمزة، قال اللمزة يعني الذي يلمز الناس بلسانه. السؤال، هل الآن تفسير ابن زيد يوافق تفسير قتادة وابن عباس؟ الظاهر لا، والباطن، لأن العبارة واضحة صريحة وليس كذلك، لأنه قال لاحظ قال الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم وليس باللسان، ما دام قال ليس باللسان إذا دل على أنه ليست إيش من باب الغيبة، الهمز ليس من باب الغيبة. إذا رجعنا إلى المادة همزة في القرآن، أين وردت في غير هذه الموطنين؟ يعني أورد ابن زيد ويل لكل همزة في اللمزة، مادة همزة وردت في القرآن في غير هذا الموطن؟ إيه اللي بقول إيش؟ وأعوذ بك من همزات الشياطين. لا، همزات الهمز الآن، مو اللمز، الهمز. هل همزات الشياطين اغتياب الشياطين؟ لا يتصور، ليس كذلك؟ يعني همزات الشياطين لا تصور من يقال إيش اغتياب الشياطين. فإذا ماذا ستكون همزات الشياطين؟ هي دفعهم، ماذا؟ دفعهم المسلم للمعصية. وإذا رجعنا إلى مادة همزة في اللغة، إنها تدل على ضرب وعصر مع دفع. يعني بعض علماء اللغة مثل هذا الضغط والعصر أشار إليه ابن فارس في مقاييس اللغة، والراغب أشار إلى الدفع، قال يدفعونهم ويؤذونهم لعمل السوء. وإذا تأملت ليس هناك فرق كبير بين معنى الدفع ومعنى الضغط، لأن الضغط فيه شيء من الدفع، الضغط فيه شيء من الدفع. فعلى العموم نقصد من هذا أن هذا هو أصل الهمز، اللي هو أصل الهمز والضغط والدفع، ثم نقل هذا المعنى إلى ماذا؟ إلى الاغتيال. نقل هذا المعنى إلى الاغتيال. ولهذا اتفقت كلمة كثير من المفسرين في هذه الآية وفي آية ويل لكل همزة لمزة على أن الهمزة هو المغتاب، على أن الهمزة هو المغتاب، فدل على أن الهمزة والهماز يطلق على المغتاب. وابن زيد ذهب إلى الأصل اللغوي. إذا الآن صار عندنا خلاف في ماذا؟ في الاستعمال وفي الأصل اللغوي. فابن زيد ذهب في تفسيره إلى الأصل اللغوي وهو معنى صحيح، وابن عباس وقتاده وكذلك من فسر في ويل كل همزة لمزة على المراد بالهمزة المغتاب ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاستعمال، يعني النقل هذا. وهذا وارد في اللغة كثير، ليس هذا مجال طبعا تفصيل، لكن لو رجعتم إلى مثل كتاب الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ستجدونه يشير إلى كيف تنتقل الأسماء من معنى، يعني من الأصل اللغوي الأول لها إلى معنى آخر وتشتهر به، إلى معنى آخر وتشتهر به. على سبيل المثال لكي يتبين، لما نرجع إلى مادة اللباس، اللباس الذي نلبسه، لو رجعنا إلى أصل المادة سنجد من مادة إيش؟ لبس، بمعنى ماذا؟ خلط. ولذا قال سبحانه وتعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذن اللباس يشير إلى ماذا؟ إلى الاختلاط. إذا كان هناك اختلاط فستأتي دلالة أخرى ويتسق، دلالة أخرى ويتسق، وهي من اللوازم ومن أثار الخلق، من أثار الخلق. فهذه الدلالة الأخرى هي التي اشتهرت، ويقال اللباس والسافر، اللباس والسافر، اشتهرت الدلالة هذه وتنوسيت الدلالة الأولى التي هي الأصل اللي بمعنى الخلق. فالمقصد من ذلك أن نعرف أنه في مفردات الألفاظ أحيانا يكون التفسير على أصل اللفظة من جهة الاشتقاق، وأحيانا يكون على ماذا؟ على الاستعمال، يكون على الاستعمال. المقصد من ذلك أن الزيت ذهب إلى أصل الاستعمال، ولكن الأشهر هنا ما هو؟ المعنى الأول هو أن المراد بالهماز المغتاب، المعنى الأول هو المراد بالهماز المغتاب، بسبب ماذا؟ أنه صحيح من جهة اللغة، وأن جمهور المفسرين على هذا في هذه الآية وفي آية ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. أما قول بن زيد لما يقول يهمز الناس بيده ويضربهم، فأراد أن ينبه على ماذا؟ على جفاء هذا الموصوف وجلافته وغلظته، جفائه وغلظته، مثل يقول الرجل ماذا؟ غير، وليس المراد أنه رجل مغتاب. واضح الآن مراد بن زيد؟ فإذا اختلف ماذا؟ المعنى. فصار عندنا في معنى الهماز قولان، القول الأول المراد به من اغتاب الناس، والقول الثاني أنه من يعامل الناس بماذا؟ بسوء، من يعامل الناس بسوء، يعني يدفعهم ويضربهم. اختلف المعنى كما هو ظاهر. في تفسير القول الذي نسيت أن أحضره، مدى الشيخ حسين حضرته ولا نسيته؟ ركبه العموما في تنبيه تنتبه له في تفسير الطبري، في تفسير الطبري في آخر في ويل كل همزة لمزة، عبارة ابن زيد فيها خلل، عبارة ابن زيد فيها خلل، وهذه العبارة الصواب، فيمكن إذا رجعت من البيت أن تنبه عليها، موجودة عندك بالله يقرأها علي معلش، في ويل لكل همزة. لاحظوا الآن يهمز الناس إيش ويضربهم، العبارة عندنا هنا يهمز الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، وليس باللسان، يعني واضح النص الصريح. بعدها قال إيش واللمزة الذي يلمز الناس بلسانه كما هي هنا، فتعدل هنا فيها إشكال. لا أدري طبعا هل هو يعني من أين جاء هذا الخلل، هذا يحتاج إلى بحث. والمشكلة أن تفسير ابن أبي حاتم في هذا الموطن غير موجود ولا نقل عنه، لأن ابن أبي حاتم يروي تفسير ابن زيد من طريق آخر، والطرق متفقة، يعني عبارات فيها متفقة، فلو كانت موجودة لا دلتنا على هل الإشكال في أصل النسخة من عند ابن وهب أو هي فيما تنقل بعد ابن وهب. على العموم مقصد أنه يصحح هذا الذي ذكره ابن زيد. عندنا هنا اذكر لنا كلام النحاس، نعم في الإعراب، نعم في ويل لكل همزة لمزة، نعم نقرأه ما هي مشكلة. طبعا النحاس رحمه الله تعالى من باب الفائدة، النحاس ينقل كثيرا عن ابن جرير الطبري ويعتمد ترجيحاته أيضا اعتمادا واضحا، بحيث أنه ينقل نفس عبارات ابن جرير وأحيانا نفس معنى العبارة يعني، لكنه بنفس القاعدة الترجيحية التي يذكرها. نعم، يعني هذا يصحح أو يستأنس به لأن النحاس ينقل عن ابن جرير، هذا يستأنس به في تصحيح العبارة التي رويت عن ابن زيد في النسخ التي عندنا، لأنه كما قلنا أنه ينقل كثيرا عنه، فهذا نوع مما يستأنس به في التصحيح، لكن لو كان عندنا إسناد لكانت أقوى التي هي في رواية من أبي حاتم. عندنا هنا في فعل ابن زيد رحمه الله تعالى، وابن زيد طبعا من طبقة أتباع التابعين من مفسري أهل المدينة، نلاحظ أنه لما أراد أن يفسر الهماز قرأ ويل لكل همزة لمزة. ما علاقة قول هماز بويل لكل همزة لمزة؟ بمعنى أنه لما قرن بين الآيتين، هل قرنه بين الآيتين زادنا في بيان معنى معين، أضاف لنا معنى جديدا، أو بين إشكالا في معنى الهماز، أو أنها من باب الألفاظ المتناظرة؟ لأن هذا العمل من ابن زيد أو غيره إما أن يكون من باب تفسير يعني أنه بيان معنى لفظة، وإما أن يكون من باب جمع النظائر سواء في الألفاظ أو في المعاني. فما الذي نفهمه من كلام ابن زيد هنا لما قال وقرأ ويل لكل همزة لمزة؟ نعم، تفسير، كيف تفسير؟ يعني ايش وجه التفسير؟ يعني لما اقول لك هماز، معليش، لما اقول لك هماز هي مثل همزة، ايش وجه التفسير فيها؟ إلا هو فسر الآن، ولما فسر ربط بين الآيتين، لكن لما أنا أقرأ أقول هماز مشاء، أقول لك هماز مثل همزة، فهمت شيء؟ إذن هي نظائر، الأقرب والله أعلم أنها من باب إيش؟ جمع النظائر، ثم هو فسر هذا المعنى وهذا المعنى بهذا. إلا كان لما نرجع إلى همزة لمزة نجد فيها أشكال طويل، فلا يغنينا هذا، لما نرجع إليه سنجد فيها حتى خلاف، يعني بعضهم جعل الهمزة بمعنى اللمزة، وبعضهم جعل معنى اللمزة بمعنى، ثم غيرهم جعل المعنى للهمزة، وهو جعل الهمزة لغيرها وجعل الآخر لضدها، وهكذا، فهي خلاف شديد. فهي عنده فقط نفهم، يعني هي تفيدنا تفسيره هو وتوجيهه، أما تفيدنا عموما لا. قوله والهمز وأصله الغمز إلى آخره، هذا من كلام من؟ هذا من كلام من؟ ابن جرير. والإشكالية أنه بعض النسخ، مثل النسخة التي معي لنسخة دار هجر، جاء الكلام موصولا مع كلام ابن زيد، والأولى أن يبتدأ يعني من أول الصفر، إنه هذا من كلام ابن جرير لما قال والهمز أصله الغمز، لأنه قد يظن بعض الناس أن هذا من كلام من؟ من كلام ابن زيد، ولكن نعلم أنه ليس من طرائق هؤلاء المتقدمين مثل هذه التعبيرات، وإنما هذا من كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم،
بعد
أيام
وفضينا.
نعم،
كيف
نتعامل؟ نرجحنا الأول لأمرين، الأمر الأول اللي هو صحته بالاستعمال اللغوي، الأمر الثاني أنه قول الجمهور في هذه الآية وفيما قبلها، يعني في هذه الآية وفي الآية آسف فيما بعدها اللي سيأتي في ويل كل همزة لمزة. ممكن أن في ترجيح المعاني المتنوعة أيضا هذه من القواعد، إذا رجح معنى لا يعني إسقاط الآخر، لكن نقول ما هو الأولى في المعنى، ما هو المقدم. إيه نعم، الكلام عن المقدم. حلاف يعني باللسان، وهماز باللسان، ومشاء باللسان، جميل هذا، هذا نظر في السياق جميل، يعني هذا أيضا لطيف في التوجيه، أنه كلها جاءت على ماذا؟ على أعمال لسانية، هذا شيء جميل جدا. كيف مشاء؟ لا يلك بعد، لكن هذه ولهذا قد يجوز انه ذكر الاوصاف المتعلقه باللسان ثم انتقل الى اوصاف اخرى، انه تجعلها البدايه، يعني بدايه لكن المناع طبعا سياتينا، مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك، هذه كلها مرتبطه بماذا؟ بالقضايا الجسديه في الغالب اللي هو خاصه لعتل، لكن ما زال أنا عندي هذا قوله أملح، لا زال يعني هو مليح، أن تكون الثلاثة الأولى واضح جدا مرتبطة بماذا؟ باللسان، اللي هو الحلاف والهماز والمشاء بين النميم، لأن كل مرتبط بلسان، خصوصا يا شيخ أنه جاء بين مشاء وبين حلاف تكون معها. نعم. لا لا لا، هناك خلاف طويل سنأتي إليه إذا وصلنا، ما نريد نضنخ عشان ما نخل، لا فيها شيء طويل هذه، لكن لو مثل ما ذاك يعني من باب الفائدة لما أشار الأخ في قضية مهمة جدا، وأنتم يعني تنظرون في تفسير الألفاظ خصوصا، تأملوا القرآن كيف استخدم هذا اللفظ، مثل قول سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، هذا من باب ليش اللمس، قال إيش ولا تلمزوا أنفسكم، ودل على أن المراد بها العين يعني أن يعيبه، مثل ما ذكر اللي هو ابن زيد أنه المراد باللمس هو العيب باللسان، يعني هو صار غيبة مع عيب، صار غيبة مع عيب، فهذا يعتبر ماذا؟ لمس. فإذا كان أيضا عيبا فقط سمي أيضا لمزا، إذن قد يجتمع في اللمس أن يكون غيبة وأن يكون إيش؟ عيبا أيضا، فلكن لابد من ضابط ماذا؟ العيب، أنه اللمس هو من جهة إيش؟ العيب، ولذا قال لا تلمزوا أنفسكم بذكر المعايب التي بينكم، فهذا أيضا يستفاد أو ينتبه إليها في طريقة التعامل مع الألفاظ، أنه يستقرأ موارد اللفظ بالقرآن وينظر كيف استخدامات القرآن لها، فقد تفيد أحيانا في بعض المواطن. نعم.
الآن بن جرير كأنه حكى الرواية الثلاثة على أنها قول واحد،
هذا الظاهر، والظاهر كذا أنه حكى على أنها قول واحد، لكن النص عبارة ابن زيد واضح أنها ليست من اللسان، فكيف تكون من الغيبة؟
ما يكون الكلام الأخير هذا أما أنه كلام بن زيد أو كلام بن جرير، يعني أراد أنه يوجه كلام بن زيد.
طيب لو وجه كلام بن زيد لما قال والهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في هذا معنى الدفع، يطعن في أعراض الناس بما يكرهونه، لكن ما في معنى إيش؟ النص على اليد، قال يهمز الناس بيده ويضربهم، هذا الذي يبعد هذا المعنى.
يعني هو كان ابن جرير يقصد انه ابن زيد اراد ان يبين اصل المعنى،
اذا قلنا بهذا نعم، لكن كيف فسر المعنى في السياق؟ اذا حملنا على هذا معنى صح، الشيخ سامي يقول انه لو اذا 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 قلنا يعني توجيه كلام ابن زيد ان ابن زيد لم يرد تفسير اللفظ من جهة السياق، وإنما رأى تفسير اللفظ من جهة إيش؟ الأصل، وهو لا ينفي أن يكون هذا هو معنى اللفظ، إذا وجه على هذا التوجيه صح صار يدخل في هذا المعنى، لكن مع ملاحظة أنه بعدها قال الذي يلمز الناس بلسانه جعله هو اللمز، كان يشير للفرق، يعني ما زال في إشكال في عبارة اللزين،
لأن أقصد فقط طريقة ابن جرير،
ممكن إذا من طريقة ابن جرير نعم أنه يكون أراد أن يوجه قول ابن زيد ويدخله في أقوال المتقدمين قبله، هذا نعم محتمل. نعم. بقي شيء يا سامة؟ يتفضل. واللمس في أذية، يعني الكلام في أذية، هو في أذية، في أذية قطعا في الهمز وفي اللمس، فما ما فيها فائدة يعني أن نقول فيها أذية. هذا محتمل، لكن طبعا هو هذا دخول في يعني في النصوص بنظر احتمالي، طبعا أن يكون تأدب مع من خالفه في ذلك فأراد ينبع الفرق بين الهمز واللمز، وأن الهمز هنا ليس هو إيش؟ الغيبة، فنكون طبعا يكون هذا رد على توجيه سامي قبل قليل، لكن على العموم هذه كلها محتملة، عشان الإخوة يعني يرفون لي قل يحضرون معنا، نذكر مثل هذه المحتملات ولا يلزم إيش؟ أن كنا نتبناها نقتنع بها جميعا، لكن أحيانا من باب تنشيط الذهن وتدريبه على النظر في النصوص وكيفية تحليل هذه النصوص. نعم. عشان ما نطيل سم، لا أنا ما تأتي، قلنا من المغتاب ما تأتي، الهمز هناك بمعنى الدفع والضغط، يدفعونهم إلى الشر.
وقوله مشاء بنميم، يقول مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض، ينقل حديث بعضهم إلى بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة هماز يأكل لحوم الناس، مشاء بنميم ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس مشاء بنميم يمشي بالكلب، وساق بإسناده عن الكلب في قوله مشاء بنميم قال هو الأخنس بن شريق وأصله من ثقيف وعداده في بني زهرة.
نعم. قوله مشاء بنميم، إذا أردنا أن نحلل اللفظة، طبعا مشاء مثل ما سبق في ماذا؟ في هماز. لكن لاحظوا لو قيل هماز النمام تؤدي المعنى ولا ما تؤدي المعنى الكلي؟ تؤدي. فما دام تؤدي المعنى الكلي وجاءت مشاء، إذن يعني أريد إضافة زيادة معنى. إذا ما جاءت مشاء هنا إلا لإضافة معنى، ولذا قال مشاء بنن، فهذا فيه زيادة مبالغة، يعني ليست نميمة عادية وإنما إيش؟ نميمة شديدة لما قال مشاء بنميم. وكأن فيها أيضا ماذا؟ أنه يحث نفسه ويسعى خلف هذه النميمة، يعني يتعب نفسه في هذه النميمة، فعبر عنها بمشاء. والطريف أن غالب ما ورد في النميمة في السنة أو في القرآن جاءت على المعنى، ولذا قال يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يمشي بالنميمة، يعني يمشي بالنميمة. فكأن من كان من صفته النميمة أنه لا يقر له قرار حتى يسعى فيها ويمشي بين الناس يبثه بين هذا وبين هذا، فكأنها صفة لازمة وهي صفة المشي. فإذا كأنه الآن ارتكب أمران، الأول القول بالنميمة والثاني السعي إلى هذه إلى القول بهذه النميمة. يقال كما قال فر أصل النميمة من نم، يقال إبل النمة، قال لم يبق الماء في أجوافها، يعني الإبل النمة التي إيش؟ لا تبقي الماء في أجوافها. قال والنمام منه، يعني كأنه الذي لا يستطيع نبت الكلام في ماذا؟ في جوفه. وهذا أشار إليه ابن فارس في مقاييس اللغة، فكأنه يقول إن هذا هو أصل لفظة من إيش؟ جاءت لفظة النميمة من نمة، وذكروها على أن الإبل إذا كانت بأجوافها الماء وألقته يقولون إيش؟ إبل نمة. نلاحظ هنا في ترتيب الروايات لو تأملنا، قد يقول قائل هل ابن جرير رحمه الله تعالى يرتب الروايات، يعني يبدأ بابن عباس ثم فلان فلان، أو يبدأ بالأقوى رواية والضعف؟ نقول ليس له ترتيب معين من حيث الجملة، وإن كان في الغالب يقدم الروايات التي عن ابن عباس ومجاهد ويؤخر الروايات التي عن السدي وعن ابن زيد، هذا في الغالب، لكن ليس له اضطراد في هذه المسألة. ولهذا نجد الآن هنا ابتدأ بمن؟ قتادة، والتي قبلها كان ابتدأ بمن؟ ابن عباس، لما قال حلا ابتدأ بابن عباس، وهنا جاء بعد ابن عباس نفس الرواية، رواية عطية العوفي، ثم ذكر رواية أو تفسير أو كلام الكلبي. المشاء بنميم ليس هناك شيء، كلام السلف كما تلاحظون أنه مجرد اختلاف في ماذا؟ في العبارة. قال قتادة قال ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض، وابن عباس قال يمشي بالكذب، لأن الكذب أو النميمة يعني من لوازمها ماذا؟ الكذب. قد تكون أحيانا النميمة بلا كذب، لكن قد يكون فيها ماذا؟ كذب. إذا كان فيها كذب فهي لا شك أنها أشد. قد يقول قائل قرأنا في كلام ابن رحمه تعالى في مقدمة التفسير له أن الطبري رحمه تعالى لا يروي عن يعني الكذابين مثل مقاتل والكذب، نص عليه الكلام، نص على مقاتل والكذب. كيف نتعامل مع هذه الرواية التي عن الكلبي؟ أن في عندنا رواية عن الكلبي، الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكر هذا، أما في مقاتل فنعم، لا يوجد رواية في تفسير الطبري عن مقاتل، مع أن تفسير مقاتل كان مشهورا ومعروفا والعلماء كانوا يتناقلونه، والإمام الطبري رحمه الله تعالى كان في بغداد وكتاب مشهور في بغداد، لأنه مقاتل كان في بغداد. أما الكلبي ف هناك أكثر من 50 رواية ورأي للكلبي، يعني أحيانا يكون الكلبي راويا وأحيانا يكون الكلبي رائيا، يعني صاحب رأي، ولكن الغالب في روايته أن يكون عن سفيان أو عن معمر، يعني عن ثقات، يعني إما عن سفيان وإما عن معمر، هذا الغالب فيما يروي الطبري عن الكلبي، فيما يروي الطبري عن الكلبي. الكلبي الآن هنا لما قال مشاء بنميم، هو ذكر لنا أنه أن المراد به الأخنس بن شريق. لما يأتيك قول الكلبي بهذه المثابة، هل ترده لأنه قول كلبي أو تقبله؟ مع أنك إذا رجعت لكلام العلماء الجرح والتعديل الكلبي كذاب وكلام معروف فيه. نعم جميل، لكنه الآن هو يقول الأخنس. أنا لما أريد أن أعتمد أن أقول المراد بهذه الآية هو الأخنس، أنا اعتمدت على معلومة ولا لا؟ هذه المعلومة من الذي قالها؟ الكلبي. هل الكلبي الآن الكلبي آثرا أو راوي أو رائيا؟ صاحب رأي ولا لا؟ ليش شيخنا؟ لكن هل هو نسبه إلى أحد؟ بغض النظر أنا أتكلم عن كيف نتعامل مع التفسير بهذه المثابة، قول نقل عن الكلبي. مقاتل الآن لما ترجع مقدمة التفسير تجد أنه نقل عن 30 رجلا، هو يقول في مقدمة كتابه أنه خلص كتابه هذا عن 30 رجل من الصحابة والتابعين وتبع التابعين. لكن لما نجي نتعامل مع 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 تفسير مقاتل، نتعامل معه على أنه رأي مقاتل ولا على أنه نقل؟ الاثنين، لكن في النهاية هو رأي. ولذا أغلب العلماء الذين تعاملوا مع تفسير مقاتل على أنه رأي لهم. أحيانا قد ننظر إليه من جهة ماذا؟ النقل، إذا كان قضايا مرتبطة بالنقل. لكن المقصود من ذلك أنه الآن لما نأتي إلى قول الكلبي، الأصل أن نتعامل معه على أنه من أقوال السلف ولو كان هو بذاته مكذبا، لأن نتعامل مع رأيه هل هو إيش؟ صحيح أو ضعيف، يعني هو المقبول أو مردود من جهة المعنى. أما من جهة الرواية فالأمر واضح جدا، ما نحتاج فيه إلى توقف، إنما التوقف فيما لو كان صاحب الرأي. لأننا في, 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 في الأثر نقول في الأثر من جهة الرد ننظر إلى الرأي إليه هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن من جهة المعاني لا، هل المعنى ذكره بمعنى صحيح أو غير صحيح؟ هذا اللي نريد أن نؤصله، سواء كان عن مقاتل أو كان عن الكلبي بالذات، لأن هذين الاثنين يعني لقيا من النقد الشيء الكثير. لكن يجب أن ينتبه إلى اعتبار كلامهما من جهة المعنى، إلا إذا كان كما قلنا فيه يعني مخالف أو شذوذ لقضية ثانية. لكن مدام ماشي على تفسير القوم كما قال الشعبي لما رأى الكلب يفسر قال إنه يفسر تفسير القوم، يعني كان يقول يعني فيها إشارة إلى أن تفسيره ليس إيش خارجا عن ما يفسر به المفسر. الآن هو خصص الأخنس ابن شريق أو ابن شريق، نأتي الآن إلى هذا، هل هو من باب التخصيص نقول إن الآية هذه مقصود بها الأخنس ولا تتعده، أو نقول إن الأخنس هو مثال لرجل مشاء بنمي، نقول بأنه مثال. ولهذا وقع خلاف أيضا من السلف، بعضهم قال إن المراد بالآيات هذه هو الوليد بن المغيرة وسموه الوحيد لزياتي ذرني من خلقت وحيدا، أن المراد به الوليد، وبعضهم قال إن المراد بها أبو جهل. فنقول كل هذه الأقوال صحيحة لأنهم أرادوا أن يمثلوا لرجل فيه هذه الصفة، يمثل لرجل فيها هذه الصفة، فلا يخرج كلام الكلبي عن كلام في مثل هذا، فلا يرد لأنه قول الكلبي، إذن هذا هو الأسلوب الأنسب في التعامل مع أقوال هؤلاء الذين قد كذبوا، فضلا عاد إذا ما كانوا ضعفاء، أمر آخر. وقد بعض الناس يقول كيف نقبل رأيه وهو كذاب، هذه ترد، نقول نحن لا نقبل روايته ولكن رأيه محسوب عليه، فننظر إلى صحة المعنى الذي قاله، فما دام المعنى صحيح ولا يخرج عن طريقة المفسرين ممن في عصره أو من كان قبله، فما المانع من قبوله من هذه الجهة؟ نعم. في فائدة فيما يتعلق بتفسير الكلبي وكذلك مقاتل. الكلبي ومقاتل كان لهما حظ من علم النسب، لهذا مبهمات القرآن يعني من نزل فيهم الخطاب بالذات تجد أنهما يبدعان في هذا الباب، والقرآن من نزل فيه بسنده قصدي بنسبه، وأن نزل في فلان بن فلان بن فلان من بني فلان، وقيل في أحيان السطرون وقيل فيه كذا وهو كذا وأمه كذا وابنه كذا، يعني تفصيل لماذا من جهة الأنساب. هذه فائدة زائدة ليس لها علاقة بالتفسير، لكنها تفيد من مثلا يعتني بالأنساب أو من يعتني بضبط الأسماء أو من يعتني بالتاريخ، تفيده مثل هذه الروايات الواردة في كتب التفسير عن الكلبي أو عن مقاتل. لأن بعض الأحيان يعني بعض طلبة العلم لما ينظر مثل المعلومات يقول إيش الفائدة من وأصله من ثقيف وعداده من بني زهرة، لأنه لا ينتبه إلى لها أثر في التفسير بعد عند قوله زميم لها أثر لما قال السلام، لكن مقصد قال ما الفائدة، ولكن نقول نعم قد أنا لا أستفيد منها من جهة التفسير، لكن قد يستفيد منها المؤرخ، قد يستفيد منها النسابة، فلا يكون ذلك أننا نلغي مثل هذه الفوائد. فهذا أيضا من فوائد علم المبهمات حينما دخل فيه أمثال هؤلاء النسابة. نعم هذا نعم هذا من هذا الباب. إذا قالوا نزلت في كذا لا شك أن عبارة نزلت أخص من عبارة هو، مثل عبارة قال هو الأخنس بن شريك، هو معنى هكذا نهاية مآل الأمر إلى نزل في الأخنس، نهاية مآل الأمر إلى نزل في الأخنس، يعد من علم النزول. جميل جميل. هو هذا مثل هذا اللي كنت أقول قبل قليل أنه أحيانا تختلط الرواية بالرأي. إذا قلنا أنه باب النزول، لاحظوا إذا قلنا أن هذا الآن كلام الكلبين نقول نزلت في كذا، هذه الآن اختلط فيها الرأي والرواية، لأنه لا يمكن للكلب أن يأتي بهذا الرأي أو بأن نزلت ولا من رأيه. يعني هل يمكن واحد منا الآن لما يقرأ مثلا هذه الآية مشان بنميم وما عنده اطلاع في من نزل يأتي يقول نزلت في فلان؟ لا يمكن. والكلب توفي تقريبا 349، بمعنى أنه قطعا ليس ممن شاهد التنزيل، فلا يمكن أن يعرف النزول إلا بماذا؟ إلا بطريق الرواية، إلا بطريق إيش؟ الرواية. فهو نفس القضية، إحنا تعاملنا إليها من جهة الرواية فنقول الكلب يتكذب لا تقبل روايته، فقد نسقط هذا من هذه الجهة. لكن السؤال الثاني، هذه الرواية التي ذكرها هل فيها إشكال أو هي أيضا من نفس تفسير القوم؟ فما دامت من نفس تفسير القوم ليس فيها إشكال، ما دام ما فيها أي إشكال نجعلها من باب إيش؟ الرأي، لأنه قد يكون أيضا قالها من باب الرأي، أي أنه أراد أن يقول نزلت وليس مراده أن سبب النزول، وأنه مراده أن فلان يدخل في معنى الآية. وأن تعرف أن عبارة النزول أحيانا يراد بها ماذا؟ سبب النزول الصريح، وحيانا يراد بها أن المعنى المذكور في الآية، المعنى المذكور في, 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 في سبب النزول يدخل في معنى الآية وليس أنه سبب النزول المباشر. فعلى كل الأحوال مثل هذه الرواية عن كلبي الأصل فيها القبول. نعم كلام شيخ الإسلام لما ذكر الكلبي طبعا يبدو أنه إما يكون سبق طبعا قلم، وإما يكون لقلة الروايات لم ينتبه لها، لأن الكتاب الطبري كبير جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني من قرأ في, في, في من قرأ في تراثه ووازن بالكتب التي ينقل عنها يعرف دقته وما أتاه الله سبحانه وتعالى من ضبط لمثل هذه المنقولات، يعني من الدقيقين في المنقولات. ولهذا من باب الفائدة أيضا إذا صار عندنا من أمثال هذا الرجل فإنه يتنبه أيضا لعدم الاعتراض على رأيه مباشرة لأمرين: الأمر الأول من باب الأدب مع العلماء سواء معهم أو غيره، والأمر الثاني أيضا انسب نفسك إلى التقصير أنك قد ما تكون إيش استقرأت استقراءه. ولهذا وإذا قال كلام بعد استقراء خصوصا في تفسير السلف ومطلع عليه وكتب بداية كتابا شبيه بالدر المنثور الذي نراه اليوم، فمثله لما يقول مثل هذا الكلام الأقرب يعني تحقق ما قال، فمثل هذا يعتبر أما من هذا ومن هذا. بالفعل روايات الكلبي في وسط تفسير ابن كثير روايات يعني جدا قليلة جدا، تصور 50 رواية أمام كم من الألوف الرواية اللي هي والله لا كبحث ما جمعت، لكن كجمع جمعت يعني كمفردات كذا جمعت، فبعضها رواية وبعضها رأي. إنه لا الله يغفر لك، هو قلنا أنه الروايات عنه بعضها رأي للكلبي وبعضها رواية، يعني الرواية من بعضها رأي وبعضها رواية ليست فقط كلها بالأجزاء.
في أول التفسير قال إني لا أروي عن الكلبي أتنكب الرواية،
والله ما أذكر هذه، ما أذكر أنه قال هذا، بالعكس هو ذكر يعني من ذم في رأيه في التفسير ذكر المحمودون والذي ينذمه ذكر منهم الكلبي، لكن هل أشار أو نص ما أذكر.
ليس في المقدمة في سورة البقرة،
ولا هو ذكر اللي أذكر عن الكلبي في تفسير لما جاء عن تفسير ابن عباس قال من لا ترضى رواية أو كذا يقصد الكلب فقط، هذا اللي يذكر. لكن ممكن الدرس القادم إذا كان النص موجود تحضر. نعم. نعم. في من؟ لا، هذا الحقيقة شيخ مشكل يعني، وسبقا تكلمنا عنه أنه يجب أن نفرق بين قضية مفهوم التفسير ومصطلح التفسير وبين منهج المفسر. ولهذا أنا أقول قاعدة أنه لا يعترض على منهج المفسر كيف أراد أن يكتب تفسيره، يكتب بإسرائيليات، يكتب بأي شيء، ما يعترض عليه من هذه الجهة. وإنما يعترض عليه لو زعم أن هذا من التفسير ولا يقوم التفسير إلا به، هنا الذي يعترض عليه. مثل لما الزمخشري رحمه الله تعالى لما جاء عند في مقدمة التفسير زعم أنه لا يقوم بالتفسير إلا عالم بالبيان والبديع، وهذا ليس بصحيح، لأنه رحمه الله تعالى ذهب إلى علم البلاغة وإلى إعجاز القرآن. ولو قال لا يقوم به التعريف بإعجاز القرآن إلا عالم بالبيان والبديع لا صح، أما من جهة المعنى فلا. أحيانا قد نحتاج يعني ما يسمى بعلم البيان والبديع اللي هو علم البلاغة، أحيانا قد نحتاج بين المعنى لكنه قليل جدا وليس بمثل ما صوره. فهنا يمكن أن يوجه النقد لكلام من الزمخشري لأنه ربط بيان المعنى بهذا العلم. أما أننا نأتي وننتقد الزمخشري نقول والله الزمخشري لم يحسن لأنه ابتعد عن التفسير وذهب إلى البلاغة، نقول لا، لأنه هذا هو منهجه أراد كذا. ففي فرق بين هذا وبين هذا، وبناء على نفس القضية في كلبي أو مقاتل أو غيره. ونحن نستفيد من هذه الإشكالية ما هي، أنه بعض طلبة العلم لما يأتون لبعض الكتب ما دام ما فيها بغية اللي يحتاجها يذم الكتاب من هذه الجهة، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، خصوصا ما يتعلق بالمفسرين ومناهجهم لأنها متعددة. أحيانا يكون فقيه فيدخل فقه، يكون نحوي يدخل نحوي الآخر، لكن هو إن زعم أنه لا يقوم التفسير إلا بمادة هذه، هنا اللي يكون فيها توجيه النقد. لكنه ترك أشياء، يعني هو مع جميع ترك يقاس عليه قطعا. يعني هنا قاعدة اللي ذكرناها الآن، وقاعدة في كيفية التعامل مع أقوال من كذبوا أو من ضعفوا ضعفا شديدا. يعني ابن زيد رحمه الله تعالى في الرواية ضعيف، يعني ضعفه شديد، لكن كلامنا كله عن رأيه. فإذا المسألة هي قاعدة فيه وفي غيره. لعلنا نقف هنا الوقت. إذا كان فيه سؤال أو استفسار أو نقف عند هذا الحد. طبعا هذا جزء من الطريقة، طبعا بعدين بيجيكم قراءات، بيجيكم أشياء كثيرة في التفسير وبنحلل على هذا الأسلوب. وبعضكم قد يقول إذا كنا بنمشي بالطريقة متى ننتهي؟ إحنا بدأنا بسورة الذاريات قبل كم سنة ووصلنا إلى هنا. اللي أنعم علينا بالوصول إلى هذا لعله إن شاء الله ينعم علينا بإنهاء الكتاب إلى سورة الناس، ثم عاد يفتح الله ما يشاء.